حيرا يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة للمعاملات المعاصرة. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومرحبك.
نسعد بك دائما شيخنا ونحب أن نستفيد من علمكم. وعندنا أسئلة عديدة من إخواننا وأخواتنا، يعني سائل بيسأل بيقول هل يجوز بيع الغرض في بعض الحالات؟
قبل الأسئلة بالتعليق على ما يحدث الآن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحميها من أعدائها في الداخل والخارج. ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته ليوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل أن ندخل في الأسئلة أحب أن أشير إلى نقطة مهمة تثار في أيامنا، وهي لماذا ندخل الدين في السياسة، ولماذا نتكلم في السياسة في المساجد؟ رئاسة الدولة هي ما يعرف بالإمامة العظمى، والإمامة العظمى الحديث عنها وما يتصل بها الأولى أن تكون في المساجد، لأن يعني المسجد في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو مثابة مجلس الشعب ومجلس الشورى ومجلس الوزراء، كل هذا كان هو المسجد، هذا أهم شيء. فإذا وجدنا الآن أن الأمر انحصر في اثنين، أحدهما يقول بأنه سيطبق الشريعة الإسلامية وسينفذ خلاف الشريعة الإسلامية، وأنه يعني كلها أشياء متصلة بالشرع وحماية الشرع، والآخر يقول بأنه لا يطبق الشريعة الإسلامية. ثم نرى أن الآخر كان هو في يده دم الشهداء، في عنقه دم الشهداء في وقعة الجمل، وآخر كان هو الحامي للمسلمين في وقعة الجمل، وكان هو بفضله تعالى الذي حمى الثوريين في هذا اليوم. فهل نقارن بين اثنين وأن نكون في تردد في اختيار بين اثنين؟ هذا أمر لا يجوز إطلاقا أن يقع فيه مسلم مخلص لدينه، فاهم لهذا الدين، عالم بهذا الدين. نحن أصلا لا نتكلم في السياسة ولا ننصر شخصا على شخص، لكن الأمر الآن أصبح متعلقا بمن يطالب بتطبيق الشريعة ومنهجه في الشريعة وإلى آخر، ومن منهجه معلوم بأن يعني مثل الأعلى هو مبارك بجرائمه وجرائمه، هو المثل الأعلى، وفعلا هو كان رئيس وزراء مبارك في ثورة، وهو كان رئيس وزراء يوم وقعة الجمل. فإذا القياس هنا والمنظرة هنا أمر يحتاج إلى أن نبين ونوضح. إنما عندما كان الأمر بين 13 مرشحا ما كنا نتحدث في هذا الموضوع إطلاقا، ما تحدثنا عنه أبدا في ذلك الوقت. إنما الآن وجب علينا أن نبين، تبينه الناس ولا تكتمونه، واجب الآن أن نبين من الذي يشهد شهادة حق ومن الذي يشهد شهادة زور، من الذي يثاب ومن الذي يأثم، لابد أن نبين في هذا الوقت، وإلا فلا نقوم بعملنا الذي استأمننا عليه ربنا سبحانه وتعالى.
نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإنصاف في القول والعمل، وأن ييسر لنا الخير، وأن يولي على مصر خيارها، وأن يهيئ لنا أمر رشد، إن ربي على كل شيء قدير
سبحانه وتعالى.
عندنا الصلاة شيخنا أخونا دكتور عمر من المنيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف
تفضل. أصلح الله حالكم.
زي حال شيخنا الكريم.
حياك الله يا ابني.
الله يكرمك. كنت عايزة أتفسر من فضيلة الشيخ عن عقد شراء سيارة.
نعم.
هو عقد البنك الإسلامي، عقد بالمرافحة، بس في نقطتين اللي هم عايز أتفسر منهم مع الشيخ. في نقطة إنه هو بيشتري حصة من السيارة، يعني أنا بدفع 25% وهو بيشتري حوالي 75%، وبيبقى حالي بعد كده زي اللي 75% من قيمة السيارة. والنقطة الثانية التأمين، ان هو في تأمين إجباري على العربية، حتى لو انا مش عايز تأمين البنك هيأمن وانا لا ادفع تكاليف، فالتأمين إجباري يعني. فدول النقطتين اللي انا كنت عايز افصل منهم من فضيلة الشيخ، لان انا بصراحة ما بطمئنش لفتوى غير فضيلة الشيخ عليه السلام.
بارك الله فيك اخي، اسعد الله حالنا وحالك. بارك الله فيك.
شكرا جزيلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، نجيب أولا عن هذا السؤال. يقول أخونا: عقد شراء سيارة من مصرف إسلامي، ولكن في هذا العقد شرطان أو بندان. البند الأول إنه يعني هذا البنك بيشتري السيارة لأخونا بالمرابحة، بيشتري حصة في السيارة بنسبة 75% ثم يبيعها لأخونا بعد ذلك. القضية الثانية تأمين
إجباري
25%
السيارة، والآخر
شيء والمصرف يشتري 75%.
نعم.
ثم يبيع المصرف للعميل بعد ذلك 75%.
نعم. وفي الناحية العملية يحدث هذا، هل يذهب شخص يقول أنا أشتري ربع سيارة مرابحة من 75% مرابحة من البنك؟ هذا يحدث. لا أدري ما الذي يتصرف فيه بعض البنوك الإسلامية. يعني هل يحدث أن شخص يقول أنا أشتري ربع سيارة أشارك؟ نعم، لما ربح في ربع سيارة وثلاثة أرباع البنك يدفع المبلغ ويقسطه عليا بنسبة كذا زيادة. بين مربحة ليس هكذا، بين مربحة ليشتري السيارة ويملكها ويحوزها ويضمنها ثم يبيعها مربحة بزيادة معينة على المبلغ كله وليس على المبلغ المتبقي، ولا يكون في العقد غرامة تأخير، ولا يكون في العقد احتفاظ بالملكية، ولا يجبر التأمين إلا إذا كان التأمين إسلاميا. شروط لابد منها أن تراعى في بيوع المرابحة.
وإذا عمل البنك يجب عليه أولا أن يتملك هذه السيارة كاملة ثم بعد ذلك يبيعها مرابحة لأي مشتري بعد ذلك.
نعم.
لكن لا يدخل في هذا الإطار يقول 95% 25%.
أنت كان مشاركة. نعم، لما ليس بيع مرابحة،
هم أدخلوا إطارين في، نعم. في إطار واحد يعني.
والبنك بالطبع لا يريد أن يكون مشاركة.
نعم.
والشخص أيضا لا يريد مشاركة في البنك، فإذا لماذا يجبر هذا ونقول في مرابحة؟ هذا ليس مرابحة.
التأمين الإجباري،
التأمين الإجباري إذا كان إسلاميا فلا مانع منه. التأمين الإجباري عادة يعني الإجباري هنا لا يقصد به التأمين الإجباري اللي هو التأمين ضد الغير، ولا يقصد به أن البنك يلزمه بالتأمين.
نعم، ويجبره على التأمين على السيارة.
نعم، لا مانع من التأمين على السيارة فلا مانع إسلاميا، مش كده التأمين الإسلامي كثير الحمد لله.
يبقى إذن لابد المصرف أيضا إن هو لا يجبره إلا لبنك آسف لشركة تأمين إسلامية.
نعم.
أخونا طارق، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل.
والله يعني انا خارج الموضوع خالص بالنسبه للسؤال، بس تحلفكم بالله، بس انا عندي حاجه ضروريه قصوى، فاتمنى ان رقمي ياخذ الدكتور محمد حسان للضروره القصوى.
يعني كلم اخواننا في كنترول يتواصل معهم يا اخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا، السؤال الذي ذكر يعني يقول: هل يجوز بيع الغرض في بعض الحالات ام لا يجوز قطعا؟
الغرض يسير لا يؤثر في العقود البيع في عقود المعوضات، وإنما الذي يؤثر هو الغرر الفحش.
نعم.
يعني على سبيل المثال، بيع المعدوم في غرب فحش.
بيعه
المعدوم.
المعدوم
ذاك لا يجوز. على حين بيع السلم وهو معدوم جائز.
نعم.
لأن غيره يسير. مثلا بيع المعدوم الضمان ينتقل للمشتري بمجرد التعاقد، والبائع لا يخرج من هذا ولا شيء عليه.
نعم.
فباع مثلا ثمار حديقة 3 سنوات، كل 3 سنوات في ضمان المشتري.
نعم.
أثمرت كثيرا لم تثمر في ضمان المشتري. بيع السلم مقدار معين بصفات محددة تسلم في وقت معين، بيع دين محدد، وإذا لم يتمكن من تسليم المبيع يرد الثمن. في الغرر السلم ينتقل إلى البائع مباشرة،
البائع لا دخل له بعد ذلك في.
فإذا الغرر يسير لا يؤثر في العقود، غرر فاحش يؤثر.
وهذا الذي يدخل الغرر يسير ربما يكون هذا في إطار السلام، لكن الغرر فاحش في إطار بيع
هذا كمثل.
نعم.
كمثل بصفة عامة الغرر يسير لا يؤثر في عقود المعوضات، وإنما الغرر فاحش هو الذي يؤثر.
يقول ما حكم شراء السيارات المصدومة من شركات التأمين؟ يعني شركات التأمين ربما تعقد بعض النقصات أو حتى بعض بيع لبعض السيارات التي حدث لها حادث.
لا أنا مش رأيها، لأن لها قيمة سوقية. يعني بعض الصدمة ليس معناها أنها فقدت قيمتها، لأن لها قيمة. فلا أنا مش رأيها.
يقول ما حكم بيع الأشياء كمقبض الباب المطلي بالذهب أو الفضة؟
لا المطل بالذهب لا يجوز. المطل إذا كان طلاء طبق إنما اللون لا يؤثر. يعني مثلا لو أخذنا المقبض هذا وضعناه على النار، هل ينزل ذهب أم لا ينزل؟ إذا نزل ذهب إذا هذا طبق لا يجوز، لم ينزل إذا هذا طلاء فقط،
طلاء لوني.
نعم.
فإن نزل لا يجوز لأنه يعني يكون فيه الحرمة، وإن كان مجرد
ذهب الذهب في مثل هذا نعم. يعني وكان نهي عن استخدام الأواني من الذهب والفضة، لأنه أيضا استخدام الذهب في شيء فيما يعتبر صرفا وتبذيرا.
نعم.
نعم الذهب جعل لأشياء محددة.
يقول أود أن أستأجر محل من المستأجر ثم أؤجره لشخص آخر، هل العقد حلال أم لا يجوز؟
لا يجوز للمستأجر أن يستأجر من المستأجر إلا موافقة المؤجر الأصلي مؤجر، ولا يجوز للمستأجر أن يؤجر لغيره إلا بموافقة المؤجر إلا إذا كان العقد فيه نص على هذا.
إلا إذا كان العقد فيه نص على هذا.
نعم. يؤجره وله أن يؤجره لغيره لا مانع.
وإذن هم اتفقوا على ذلك في التعاقد، لكن إن لم يتفقوا يبقى لا يجوز
بموافقة المؤجر
إلا بالموافقة
موافقة المؤجر.
بارك الله فيكم. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
ولك الشيخ.
الشيخ معك، تفضل سؤالك. تفضل يا أخونا.
تسامح.
طيب. يقول يعني أريد أن أسأل عن موضوع التسعير الإجباري. يعني ربما نضطر أو نجبر على تسعير سلعة محددة ببيعها بثمن محدد، فبيقول ما يعني أقوال العلماء في موضوع التسعير الإجباري؟
الرسول صلى الله
عليه وسلم
عندما غلى السعر وقالوا يا رسول الله هذا السعر سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط. فلو الله يبقى بين أن الغلاء والرخص بسبب القبض والبسط.
نعم.
الله عز وجل إذا قبض ارتفع السعر، أن قل المعروض وزادت الحاجة. معروف العرض والطلب، إذا زاد العرض على الطلب الثمن ينزل، زاد الطلب عن العرض الثمن يرتفع.
يرتفع. نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم بين هذه سنة الكون، فالله عز وجل هو الذي يقبض فيرتفع ويبسط فينخفض. نعم. إذا كان الله هو المسعر، يعني المساعد ليس معناه هو الذي ينزل بثمن التسعير وإنما هو سبحانه
سبحانه جل
هو الملك الذي يخفض أو يبسط. سيدة بسط الرزق الأسعار تنزل، قبض الأسعار ترتفع. إذا كيف نصل إلى انخفاض السعر؟ ليس بالتسعير بين هذا، وإنما بالدعاء نرضى الله. فإذا دعونا الله عز وجل فإنه يبسط كما قبض يبسط. في أيامنا، هذا في أيام الرسول
صلى الله عليه وسلم،
يعني عندما غلى السعر لم تكن في شكوى من التجار. لم يقول يا رسول الله التجار احتكروا السلع، التجار تلعبوا، التجار هؤلاء هم صحابة خير بشر.
طب شيخنا سنعود إلى تفصيل مثل ذلك لأنه أمر عظيم وأمر يحتاج إلى تفصيل، ولكن نستقبل أخونا من تونس، أخونا الحسين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك، والله أشكركم على هذا البرنامج.
بارك الله فيكم.
يعني أنا متابع جيدا لقناة الرحمة.
أصلح الله حالك.
الله يجزيك الخير. سؤالي هو هل يجوز للإنسان يعني شراء بضاعة، يعني سيارة أو ما يفيد ذلك، بضاعة بالتقسيط ثم بيعها بسعر يعني منخفض، يعني وهو متأكد أن ذلك الشيء يعني سوى دراجة نارية أو ما شابه ذلك، أن هذا الشيء يعني ليس ثمنه، ولكن يشتري يعني دراجة نارية مثلا بالتقسيط ثم بيعها يعني نقول بالعربية يعني بيعها أقل من يعني.
نعم نعم، يعني صورة ما يسمونه في مصر حلق حرق السلع، يعني يشتري شيء بالتقسيط ثم يبيعه ببيع حال في 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 نفس الوقت.
نعم.
جزاكم الله خير أخي، أبشر بخير. بارك الله فيكم. نرجع شيخنا إلى موضوع التسعير.
نعم. فالتسعير في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم رفض، لأن الذين يبيعون التجار دموعهم
أصحاب أنصاف وأصحاب دين
وخير الناس، خير الناس قرني
رضوان الله تعالى عليه.
إنما إذا تغير الحال ووجدنا أن هناك نوع من الاحتكار أو أن هناك نوع من رفع الأسعار بطريقة غير طبيعية، أو الدولة دعمت سلعة معينة، في هذه الحالة يكون في التسعير.
نعم.
فالتسعير إذن الذي يمنع هو ما كان تدخل فيه العرض والطلب وفرض أسعار معينة، مع أنه لا نجد التجار لا يتلاعبون بالسعر ولا يحتكرون، وإنما هذا مسألة طبيعية لقلة المعروض أو زيادة المعروض.
نعم.
في هذه الحالة لا يجوز التدخل. السلع التي تدعمها الدولة وتسعرها يجب أن نلتزم بهذا السعر، لأنها دعمتها يعني معناها دفعت مبالغ حتى تكون سلعة توع بهذا السعر، فلا ينتفع بالتجار وإنما هو مراد أن ينتفع بالمستهلك.
صحيح.
نعم. طلعت الأسعار بصفة طبيعية لا شيء في هذا، ولكن إذا كان في نتيجة تلاعب تجار وتدخل تجار واحتكار تجار، كما رأينا في احتكار سلع كثيرة الآن.
نعم.
تحتكر ونتيجة احتكار يتصرف فيها كيفما يشاء، حتى وجدنا أن الدولة نفسها عندما ينحرف القائمون عليها ورؤساؤها يعطون أشخاصا سلعة أساسية في الدولة يتصرفوا كيفما شاءوا والسعر الذي يريدونه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا حدث. أنا بسيط، أنا أسوي مثال، شركات الحديد والصلب، شركات كثيرة ما جرائم ظهرت فيما بعد.
بارك الله فيك شيخنا. يعني إذا موضوع التسعير هذا موضوع له ضابط شرعي وله فارق ما بين التسعير الذي هو منهي عنه أو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الذي هو في عهدنا. نستقبل أخونا أبو ياسر من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتنا لأجله.
عندي سؤال للشيخ جزاكم الله خير.
تفضل الشيخ يسمعك.
سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول هو ما يخص في السكن في الرهن. مول السكن يأخذ مبلغ طالع شوية في الثمن، ثم يقسط لك الإيجار بثمن رخيص، والإقامة التي نقوم فيها السكنة تساوي ثمن غالي على ثمن الإيجار. مفهوم إن شاء الله؟
صورة السؤال مرة ثانية، يعني أنتم الآن تدفعوا مبلغ ثم
مبلغ سوى 10 ملايين. نعم فهم.
طب لا تدفعوا مبلغ مقطوع ثم تؤجره.
15 تعطيه 7000 ريال بحركة ثمن من المغرب. هل المفهوم إن شاء الله؟
أخي بارك الله فيك.
نعم.
الآن أنتم تدفعون مبلغ من المال مبدئيا ثم تستأجرون هذا العقار أو هذه الشقة بمبلغ
بثمن بخس رخيص.
بثمن رخيص.
والثمن السؤال الثاني جزاكم الله خيرا.
طيب المبلغ الكبير الذي دفعتموه بيرد إليكم بعد ذلك؟
يحدد السنوات التي نؤجر فيها ذيك الشقة.
نعم. وصل السؤال.
4 سنوات 5 سنوات يرجع يرد لنا الثمن اللي اعطيناه في الاول.
ابشر وصل السؤال ابو ياسر، سؤالك الثاني بارك الله فيك.
السؤال الثاني جزاك الله خيرا. صاحب السلعه الذهب، البائع الشاري في الذهب،
بيع ذهب
في السوق، هل يجوز؟
طيب بارك الله فيك أخي هنا أبو ياسر، يعني عاود اتصال مرة ثانية. أخونا شعيب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخفي الصوت الفاز وتفضل سؤالك يا أخي.
ممكن حضرتك سؤال بس يا شيخ؟
شيخي أسمعك، تفضل سؤالك.
أنا حضرتك في طبعا عندي ديون، عليا ديون، وطبعا الديون دي من زمان، وانا عايز طبعا اعمل قرض علشان سد الديون دي. ففي موضوع القرض بتاع المرأة الريفية اللي هو بيجي من عن طريق الشؤون مبلغ معين وبيتسد، هو نفس المبلغ بس في مصاريف إدارية تدفع.
نعم.
فمش عارف حضرتك هيبقى كده يعني، طبعا هل الواحد يحضر هذا الامر او لا؟
اخونا شعيب قد ايه المصاريف الإدارية؟
طبعا
شعيب
انا معاك. نعم.
قد ايه المصاريف الإدارية؟
نعم.
المصاريف الإدارية قد ايه؟ كام؟
المصاريف الإدارية او معارو مية، حوالي 136 جنيه او حاجة زي كده يعني.
هذا كام؟
يعني اللي هي ندفع.
طيب هتاخد مبلغ كام؟ سواء
حوالي 2500، هنسدهم معارهم سد 2500.
2500؟
مش عارفين يبقى الكلام ده فيه ثقة، لان طبعا هم بيقولوا اللي هي الشهرية اللي احنا نسدها اللي هو نصف هيبقى حوالي 93 وشوية، 93 وكسر أو 96 وكسر.
نعم.
فمش عارفة هل طبعا هم هيكون المبلغ ده فعلا لما احنا نيجي على عدد السنين هيبقى فيه صدق ولا ايه؟
أبشر يا شعيب بارك الله فيك.
ماشي.
جزاكم الله خير. شيخنا يعني إذا نحن أنهينا موضوع التسعير هذا، وفرقنا بين التسعير الذي أو يعني النهي عن التسعير الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن القضية كانت
لم ينهى عن التسعير وإنما امتنع عن التسعير.
امتنع
لأنه في حالة معينة سعر عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
يعني أمر بالتسعير في حالة أخرى.
وإذا دلالة الأحوال، الأحوال الحال الأول كان حال اللجوء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن القضية قضية قبض وبسط من قبل ملك سبحانه وجل في علاه. لكن لو كانت القضية قضية أن يكون الإطار الدولة تدعم سلعة، أو أن يكون الإطار الدولة ترى بعض تلاعب من بعض التجار فتفرض هذا التسعير، يكون هذا أمرا جائزا ومحمودا كذلك لهذه الدولة، يعني رعاية لمصالح الرعية.
ولذلك التسعير قد يكون جائزا وقد يكون واجبا وقد يكون محرما،
قد يكون واجبا
وقد يكون مكروها. نعم
نعم.
يعني إذا الدولة دعمت سلعة معينة فالتسعير واجب.
نعم.
يعني الدولة دعمت هذا لمساعدة
المحتاجين
المستهلكين وليس لمساعدة التجار.
صحيح.
نعم. تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا أختنا رضا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
عايز الشيخ لو سمحت عشان أسأله على سؤال.
الشيخ يسمعك، تفضلي سؤالك.
حضرتك في واحد رجل أعمال يعني، فقعد في مجال علني، فحد جه قال له خد فلوس، خد مبلغ معين وجيب الجلسة ليا، فخد منه 30,000 جنيه وتاب له الجلسة. هل المبلغ ده حلال ولا حرام؟ ده أولا. ثانيا، هو أنا عرفت من الأخ إن هو قال ده مبلغ حرام، وأنا كنتش متوقع إن هو يدهولي، وبعدين خدوا ركنوا، فمع الظروف احتاجوا فدخلوا في عملية وشغلوا، فزوجته اشترطت عليه لازم بسرعة أول ما يطلع ربح العملية دي لازم يستغنى عن المبلغ ده ويرجعه لصاحبه أو يتصرف فيه حد بره. ينفع يديل أي حد تبرع وتخلص منه ولا يرجعه لصاحبه؟ أفيدني الله يكرمك.
أبشري أختنا، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
أصل الله حالنا وحالك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا الحسين من تونس بيقول: هل يجوز شراء دراجة نارية أو سيارة بالتقسيط ثم بيعها بيع كاش أو حال في نفس التوقيت، ما يسمى بحرق السلاية؟
هو في الفقه يسمى التورق.
تورق.
وتحدث عن التورق وأنه لا يجوز التورق المصرفي، قرر هيئة المجمع. إنما التورق الشخصي فيه خلاف، بمعنى أنه يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها فعلا،
نعم،
وهو في حاجة إلى نقد فيبيعها ليأخذ حصر هذا النقد. لكن لاحظ هنا أن ما يعرف بحق السلعة هنا يؤثر كثيرا في كثير من الأحيان على المالك الأصلي أو البائع الأصلي،
نعم،
لأن أحيانا تباع بأقل من التكلفة.
صحيح.
هذا يؤثر في ده، ولا ضرر ولا ضرار.
نعم.
في ضرر لا يجوز، ما لا ضرر. أما إذا لم يكن في ضرر، مثلا سيارة سبب كثيرة، فاشترى السيارة ثم رأى بعد ذلك أن يبيعها، هذا أمر آخر. إنما إذا اشتراها بالتقسيط ليبيع نقدا فهذا هو التورق الذي فيه خلاف.
نعم. يعني اشتراها بنية البيع، هو نعم. اشتراها الآن بالتقسيط بنية أن يبيعها،
نعم. نعم.
بيعا حالا، بيع كاش،
فيها خلاف.
فيها
لكن مجمع أجاز إذا كان يعني في حالة وفي حاجة إلى المال، وأنه فعل هذا وليس فيه بيع تورق مصرفي وإنما شخصي،
تورق أفرادي،
واشترى وتملك وحاز وضمن، سواء ذلك باع،
فيها هذا الخلاف.
فيها هذا الخلاف، نعم،
بقرارات المجمع الفقهي. أخونا نوفل، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال فقط أريد أن ألقي على شيخ.
تفضل شيخ معك.
تاجر لديه دكان به سلع،
نعم،
جاء أحدهم ليشتري منه كراسي أو طاولات مثلا، لكن هذه الكمية ليست بحوزته، كمية كثيرة، لأن التاجر يعرف الثمن فأخبره عن ذلك، عن ثمن السلع، فاشترى هذه السلعة بعد ذلك وضعها في دكانه إلى حين أن يأتي هذا المشتري ليشتريها منه، ولكن لم يقبل ثمنها، اشتراها بنقوده وضعها في دكانه المعرضة فيها السلع.
نعم.
ما حكم هذا البيع؟
يعني هو تعاقد على الكراسي والطاولات قبل أن تكون مملوكة عنده.
هو لديه، هو السلع
لديه بعضه،
هي بين الطاولات وكراسي.
نعم.
بها أثمان، لأن الكمية ليست بحوزته.
نعم. لديه بعضها يعني.
لديه بعضها.
نعم.
وهو يتعامل فيها، هو السلع التي يبيعها كراسي طاولات إلى غير ذلك، فاشتراها بعد ذلك إذا وضعها في الدكان في حوزته دون أن يقبض ثمنها.
أبشر نوفل، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وعزكم الدين إن شاء الله.
أكرمكم الباري.
سؤالي للشيخ علي بارك الله فيه، بحثت كثيرا عن شركة أو مكان أو بنك ما ليقسط سيارة بتقسيط إسلامي ليس فيها أي شبهات، ولكني مللت البحث، فهل الشيخ يعلم مكانا بعينه يسميه لنا لنتجه إليه لضرورة احتياجنا لهذه السيارة، بحيث يكون قصة إسلاميا مباركا إن شاء الله.
طيب أبشر هنا أحمد يعني نعرض الأمر على شيخنا وإن شاء الله وبما نطلب لكم الاسم في الكنترول. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. سفيان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بارك الله فيكم وفي شيخنا الحبيب.
أكرمكم
أريد أن أسأل عن انخراطي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحيث يتم التأمين الصحي علي وعلى زوجتي وعلى أبنائي ويضمن كذلك معاش التقاعد، فما حكم الشرع في هذا؟
الصندوق ده صندوق خاص ولا صندوق تبع الدولة؟
يعني
الصندوق تابع للدولة ولا صندوق خاص؟
ربما تابع للدولة والله ما أعلم يعني.
طيب التأمين، تأمين فيه تأمين تجاري ولا تأمين تكافلي؟ التأمين الصحي هذا عليك وعلى الزوجة وعلى الأولاد.
نعم.
تكافلي ولا تجاري؟
كيف؟
تأمين إسلامي
أو تأمين إسلامي ولا تأمين تجاري عادي؟
لا لا عادي، ربما ما هنا تأمين إسلامي.
طيب
كما أظن.
أبشر أبشر أخونا سفيان بارك الله فيك. أخونا من المنيا أخونا عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف معلش انا كنت سألت حضرتك دلوقتي على عقد المرافحة.
نعم.
معلش هو كان في برضو شرط تاني اللي هو كان مش مع عن طريق الرهن، وبيقول تلاقت أراضي الطرفين على ان يكون العميل ممنوعا من التصرف في المبيع، بس كده. هل ده برضو جائز ولا لا؟
المنع من التصرف
بشرط يعني في العقد يعني.
ابشر يا دكتور عمرو بارك الله فيك جزاكم الله خير. شيخنا يعني سؤال اخونا عمرو، هو اراد شراء سيارة من بنك اسلامي والبنك الاسلامي يعني اشترط بعض شروط، فضيلتك اجبت عن الشرطين الاولين، شرط يعني انه اخونا عمرو يشتري حصة من السيارة 25% والمصرف الاسلامي 75%. الشاهد هو بيقول الان هناك شرط اخر الا هو المنع من التصرف.
من التصرف يكون جائزا اذا كان عن طريق الرهن، ويكون غير جائز إذا كان عن طريق الاحتفاظ بالملكية.
نعم. إن كانت الملكية تنتقي يا أخونا عمرو
ويرهن
يرهن هذه السيارة إذا هذا جائز.
نعم.
لكن إن احتفظ المصرف أو البنك بملكيته للسيارة هذا المنع من التصرف لا يجوز.
قرر المجمع لا يجوز البائع أن يحتفظ ملكية المبيع ولكن يجوز رهن المبيع.
بارك الله فيك.
والرهن يمنع البيع.
والرهن يمنع البيع.
نعم.
أخونا أبو ياسم المغرب يقول يعني شخص يأخذ مبلغ من المال صاحب سكن أو صاحب شقق ثم يسكنهم يؤجر لهم يعني الشقة بأقل من ثمن المثل، وبعد مرور 4 سنوات أو 5 سنوات يرد إليهم ما لهم مرة ثانية.
هذا يترك السكن أم يبقى في السكن؟
يعني ما قال أخونا أبو ياسر
ذلك، هل الإيجار ممتد
أم مقطوع؟ يعني مقطوع. نعم أفهم سؤالك يعني. نعم. يعني ما سألناه عن ذلك.
لا كمفروض سؤال عن هذا.
نعم.
ثم هذا المبلغ مقدار بالنسبة للإيجار؟
لا هو أنه
هو يعتبر كتأمين مثلا.
لا 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 هو مبلغ كبير لأنه قال يعني مبلغ يعني ذكر مبالغ عالية.
طيب هو مبلغ كبير معناها أن المؤجر ينتفع بهذا المبلغ مدة الإجارة مقابل تخفيض الإجارة.
تخفيض الإجارة
ثم يرده بعد المدة.
هذا الواضح من السؤال.
يعني معنى قرض يجر نفعا.
نعم.
وهذا لا يجوز، فدام قرضا لا يجوز. إنما لو أنه مبلغ يعني كتأمين بالنسبة لما يحدث للمسكن إذا في أضرار يأخذ من التأمين قدر الأضرار أو كذا هذا جائز. أما إذا مبلغ لينتفع به ويؤجر له بأقل من الإيجار هذا أيضا لا يجوز.
نعم. وإذا
لو مبلغ مثلا كمقدم إيجار من الإيجار يعني مثلا إيجار ب10 أعطاه 3 وأجر له 7 وهذه 3 تستهلك في مدة 4 سنوات أو 5 سنوات مثلا هو جزء من الإيجار.
نعم.
يجوز هذا أيضا. إنما كقرض لمدة معينة ويخفض له الإيجار ثم بعد مدة يرد له المبلغ القرض، هذا لا يجوز، أن هذا انتفاع بالقرض.
هو المال لا يستهلك، لأنه أخونا أبو ياسر قال إنه المال سيرد إليهم بعد 4 أو 3 سنوات. طيب. يعني إذن هذا هو الواضح من سؤال أخونا أبو ياسر والإجابة عليه كما أسلفت فضيلتك. يعني لو كان هناك توضيح آخر لسؤال أخونا أبو ياسر يعني يعاود الاتصال بنا مرة ثانية. أخونا شعيب يقول عليه ديون، وهذه الديون مضى عليها آجال عديدة، ويريد أخذ قرض لسداد هذه الديون، وبيقول صورة القرض قرض المرأة الريفية أو هكذا سماه، بيأخذ مبلغ 2500 جنيه وعليه 136 جنيه مصرف إداري.
هذا المبلغ ليس مصرف إداري، هذا في فوائد، ولكن في قرار مجمع أيضا الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة.
نعم.
إذا كان مضطرا يعني عليه شيكات مؤجلة، قد يدخل السجن، قد كذا، يبقى هنا إذا كان ضرورة يختار هذا المبلغ للضرورة.
يا شيخنا يعني هذا السؤال له سؤال شبيه له، يعني أخونا الأخ من إخواننا تعرض لحادث سرقة لسيارته، ثم بعد ذلك يعني دفع فدية لهذه السيارة، يعني هؤلاء اللصوص نسأل الله سبحانه وتعالى ليخلص مصر جميع بلاد الإسلام منهم، يعني أخذوا مبلغ من المال مبلغ 20,000 جنيه حتى ترد إليه سيارته التي يعني عليها أقساط وما شابه، فبيقول إن هو يعني استلف هذا المبلغ من مجموعة من أصدقائه، وهم الآن يعني في حاجة إلى أموالهم وهو على المعاش، فربما بيسأل هل يجوز أن يأخذ قرض من بنك الاجتماعي ناصر وأن يسدده من معاشه؟
هنا كما قلنا قرار مجمع.
نعم.
حالة الضرورة، لما إذا لم تكن ضرورة لا يجوز، يعني مثلا إذا كان في غنى عن السيارة يبيع السيارة ويسدد الدين والباقي يستثمره أو يتعامل أو أي شيء أو يشتري أي شيء.
نعم.
أو يشتري سيارة أقل ثمنا مثلا،
أو لو صبر هؤلاء على هذا
المهم. نعم. يعني على كل حال هو قرار مجمع واضح، الضرورة ضرورة محظورات، والضرورة تقدر بقدرها،
بارك الله فيك،
فزالت عن قدرها لا تجوز.
جزاكم الله خيرا. أختنا رضا بتقول يعني هناك رجل أعمال وكان يجلس في مزاد علني، فجاءه أحد يعني المتزايدين معه وقال له يعني تأخذ مبلغ من المال وتخرج من هذا المزاد، وأعطى مبلغ 30,000 جنيه وترك يعني رجل الأعمال هذا جلسة المزايدين، فبيقول ولكن هو بعد ذلك نظر وقال إنه هذا المبلغ يعني لا يحق لي وتركه جانبا، ثم احتاج له بعد ذلك فأدخله في تجارة. فبتسأل أختنا يعني زوجته قالت له لابد أن ترجع هذا المال إلى صاحبه أو تتصرف فيه، فكيفية التصرف؟ فهل هذا المال وهذه هذه الصنيعة جائزة أم لا؟
ننظر هنا أولا الذي أخذ المال ماذا فعل؟
ترك الجلسة ورحل، ما فعل شيئا.
والذي أخذ الجلسة بعده ماذا فعل؟ لأنه قد يكون هنا تصرفا يضر بأصحاب المال الذين يبيع لهم بالمزاد، يعني الانفاسين هذا مبلغ كبير.
نعم صحيح،
كسمسار يعني هذا لا يأخذ هذا المبلغ، وأنا الخوف والنخشة هنا أن يكون تصرفا يضر بصاحب المال.
يعني ربما يكون قد في مكوثه وفي هذه المزايدة يعني حق لهؤلاء لأصحاب
الذين يبيعون بالمزاد.
نعم.
فيمكن أن تصرف يضرهم،
أن يأخذ هذا المبلغ في مقابل أنه يسكت ويرحل. نعم. وإذا قد ربما
إذا كان ضرهم فالمبلغ يعطيه لهم وليس
للذي دفع.
للذي نعم، إذا كان ضرهم بهذا. نعم.
إن كان ضرهم بذلك وبيعطيه لهم هم وليس الذي
دفع، تعويض عن بعض الضرر،
هذا هو التخلص من هذا المال.
إذا لم يضرهم يرده لصاحبه.
نعم. وبإذا القضية تحتاج إلى أن يستبصر أولا خروجه هذا أدى بالضرر على أصحاب السلعة أم أدى بالضرر على يعني الذي دفع له هذا المال. إن أدى بالضرر على أصحاب السلعة يرد إليهم يعني هذا المال كجزء من الضرر الذي وقعوا فيه
ويستغفر الله عز وجل لأنه تصرف تصرفا غير جائز.
بارك الله فيك شكرا. نستقبل هذا اتصال. السلام عليكم.
تعبانه وظروفها
وحشه
وكده.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
الشيخ يسمعك. سؤال.
من فضلك مساء الخير يا سيدنا الشيخ.
نعم.
بقول لحضرتك انا عندي بنت اختي باباها متوفي ومامتها متوفيه. بعدين مامتها سايبه لها يعني شقتها وسايبه لها ذهبها وسايبه لها يعني مبلغ انا بقبض من كل شهر من البنك كل 3 شهور مبلغ يعني 800 جنيه.
نعم.
فالذهب اللي هي سايبه لها هل بيبقى عليه زكاه؟ وبعدين الزكاه ده انا عندي ليا اختي يعني تعبانه ظروفها جدا، فهل يصح ان انا اتصرف ان انا مثلا اديها منه او اديها من الفوائد اللي هنا باخدها من البنك؟
اولا اي بنك فوائد؟ اي بنك؟ بنك تجاري؟
لا فوائد. هو كان ليها مبلغ مامتها كانت حاطه لها يعني مش حاطه لها، هو طلع تبع المجلس الحزبي، فانا عملت بيهم شهادات بقبض يعني الربح بتاعهم كل 3 شهور. الثلاث شهور دول يعني هو مبلغ قليل يعني 800 جنيه بس. يعني انا بقول لحضرتك هل يصح ان انا ادي اختي اللي هي ظروفها تعبانه دي؟ هي على فكره مامتها وهي عايشه كانت بت يعني بتراعي اختي اللي هي يعني موجوده دلوقتي.
انت يعني الان اختي انت
هل مثلا الذهب اللي هي سايبه لها على ايوه
اسمعيني، انت الان المسؤوله عن مال هذه الصغيره. ماشي. وهذا المال الذي كان لها الموضوع في المجلس الحزبي عملتي بها شهادات في بنك تجاري طبعا.
ايوه
شهادات بنك تجاري. فالخارج من هذه الشهادات الفوائد الخارجه من هذه الشهادات انت بتسالي يعني ممكن تعطيها لاختك الفقيره الثانيه ام لا؟ صحيح.
ايوه لو سمحت. والذهب اللي هو ايوه صح.
نعم.
طب والذهب اللي هو موجود اللي موجود عندي هل ده يطلع عليه زكاة عشان خاطر البنت عندها 12 سنة وانا وصية عليها؟
نعم. الذهب المتروك من والدتها هل عليه زكاة ام لا؟
بس انا بسأل حضرتك بس.
طيب ابشري اختي بارك الله فيك جزاكم الله خير. اخونا احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اخو محمد تفضل.
لو سمحت انا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاولاني ان في واحد بيبيع عزك كنت عايز اشتري حاجة منه وهي مش موجود عنده، كنت عايزها بمواصفات معينة، فهل يجوز ان هو يروح يشتريها لو اشتريها منه عزك؟ السؤال الثاني.
نعم.
كنت حاجز شقة انا من سنتين، هي هم مش موجودة يعني هي حاجزها في شركة وهي لسه خدت الارض بس.
نعم.
ودفعت مبلغ من المال من سنتين، هل يجوز ابيع عن الشقة دي بأكثر من المبلغ اللي انا دفعته؟
انت هتبيع الوصل بقى مش هتبيع مش هتبيع الشقة. طيب ابشر اخونا محمد.
سؤال مفهوم يكفي خلاص.
جزاكم الله خير. اخونا محمد من النمسا السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
ايوه كنت عاوز اتصفر عن تجاره العمله على النت والذهب حلال ولا حرام؟
ابشر اخونا محمد جزاكم الله خير.
حضرتك سمعني؟
سمعت السؤال. تجاره العمله والذهب عبر النت
حلال ولا حرام؟
حاضر. شيخنا نستقبل هذا الاتصال. اخونا محمد من الدقهرية السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
ربنا يبارك فيك ربنا يكرمك يا رب.
اصلح الله حالك اخونا محمد.
بقول لحضرتك انا شغال في شركه، الشركه ديت صاحب الشركه بياخد بيتعامل بالعمله كتر حضرتك.
نعم.
بيدفع مصري كترك وبياخد يورو مثلا او دولار بس حضرتك بالاجل. فايه حكم المعامله ديت؟
يعني هو بيدفع مصري وبياخد دولار او يورو بالاجل؟
بيدفع مصري وبياخد يورو وبس حضرتك ليه يعني بيلاقي ممكن مثلا على يثبت على بعد اسبوع يثبت على بعد اسبوع او شهر فبالتالي تاجر العمله بيزود عليه خدت بال حضرتك
نعم
طيب ايه يعني ايه نظام الشركه دي استمر فيها ولا ما استمرش طب وحلال ولا حرام
انت بتعمل في بتعمل حسابات في هذه الشركه يعني
اه
طيب حاضر يا اخونا جزاك الله خير بارك الله فيك شيخنا اخونا نوفل بيقول هو يعني ذهب الى تاجر لديه دكان فيه سلع كراسي وطاولات وما شابه ويعني جاءه شخص يريد شراء كمية كبيرة من الكراسي وكمية كبيرة من الطاولات وعنده بعض هذه الكمية والبعض الاخر غير موجود فهو تعاقد على الكمية كاملة وذهب اشترى البقية التي يعني تكفي هذه يعني المطلوب ثم سلمها بعد ذلك للمشتري
لا تبع ما ليس عندك هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك
يعني إذن هو بيع الذي عنده فقط. ثم يشتري ويبيع
بعد أن يشتري ويملك ويضمن أن ذلك يبيع من قبل هذا لا يبيع
ولا يقول أنا أعرف ثمن هذه السلعة وأنا موجود عندي
موجود دائما رسول الله السلام يعني حكيم الحزام دائما رسول الله السلام وقبل أن يبيع ثم يذهب إلى السوق فيشتري ثم يسلم هذا قبل لا ترى ليس عندك معنى السوق معروف وفي معروف الأمر معروف هنا كونه يعرف أن السعر كذا أو موجود عند فلان أو عند فلان لا يجيز البيع ما دام ليس عنده هو يكون بد أن يكون في ملكه وضمانه قبل أن يبيع
بإذن المخرج من ذلك أن يبيع هو الذي وتحت
يده
نعم ولا يتعاقد على الباقي
ويعد في البيع ويعد وعد وليس العقد
نعم.
يعد بأنه سيأتي بالباقي ثم يبيعه له إنما لا يبيع إلا عندما يكون عنده
نعم لا يتعاقد التعاقد الثاني هذا ولا يبيع الا لما السلعه تكون تحت ضمانه وتحت يعني
ملكه في ملكه وضمانه
اخونا سفيان من المغرب يقول حكم الاشتراك في الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعيه تامين يعني صحي عليه وعلى اولاده وزوجته
هذا تامين تجاري غير جائز نعم. لكن كما قلنا الضرورات وهي محظورات والضرورات تقدر بقدرها إذا كان مضطر لهذا التأمين يشترك فيه غير مضطر لا يجوز
وبخاصة أنه كنا بيقول ليس هناك فيما يعلم شركات تأمين إسلامي في المغرب
نعم إن شاء الله يكون فيها بعد ذلك إن شاء الله
إن شاء الله تعالى أختنا بتقول يعني بنت أختها والدها متوفى وكذلك والدتها فبتقول يعني المجلس الحزبي يعني والدتها تركت لها ذهبا وتركت لها مبلغ من المال مبلغ من المال على صورة شهادات بتخرج فوائد كل ثلاثة أشهر فتسأل سؤالين السؤال الأول يعني فوائد هذه الشهادات طبعا هذه شهادات موضوعة في بنك تجاري والفوائد هذه فوائد ربوية
هذه الفوائد ربوية لابد أن تتخلص أولا من الأصل بمعنى أن تنقله إلى بنك إسلامي أول شيء تنقل الأصل للبنك الإسلامي
تخاطب مجلس حزبي أن لابد أن تنقل هذا المال
نعم حتى ننتفع بأرباح الحلال
نعم
مصلحة القصر أن يكون هذا المال في بنك إسلامي حتى يستفيدوا من أرباحه لابد أن يخاطب مجلس حزبي هذا
نعم
مجلس حزبي جعل للحفاظ على مصلحة الصغار وليس لتضييع الصغار فالصغار إذا كان هذا المال ربويا فالصغار لا ينتفعون به ولا يستفيدون منه
صحيح
هذا ضرر عليهم ما يتحسب يقوع للمصلحة وليس للضرر وانا علي ان يوافق على تحويل المبلغ الى بنك اسلامي والبنك الاسلامي تحت اشراف البنك المركزي
نعم
يعني ليس شركة خاصة تنهب المال وتمشي لا هذا يخضع للبنك المركزي مثل البنوك الربوية فالبنوك كلها تخضع البنك المركزي فعلي أن ينقل هذا البنك الإسلامي أما الفوائد الربوية فلا يجوز الدفاع بها وإنما تنفق في صالح عام
يبتسأل التخلص من هذا يكون لأختها الثانية الفقير
ممكن
قد يكون
نعم.
تخلص من الفوائد الربوية مال الصغيرة هذه يكون للأخت المحتاجة.
هم ينفق في الصالح العام، فقر شديد يعني، أيتام، مساكين، نعطيهم هذا. ولا منع أن يعطى هذا للأقارب والقريبات.
إذن هي أولا تجتهد أن تحدث المجلس الحزبي أنه ينقل هذا المال أو هذه الشهادات إلى بنك إسلام حتى تنتفع الصغيرة.
نعم.
ثم بعد ذلك التخلص من هذا ربما يكون للأخت.
نعم.
السؤال الثاني نستقبله ونجيب عليه بعد هذا الاتصال. أخونا أبو حمزة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ أحمد، وحيا
بارك الله فيك
الجليل، وزاده وقارا وإكراما وإجلالا.
جزاك الله خير.
أستاذ أحمد، يعني أنا أعمل في شركة بناء، المهندس بيبني العماير ويبيع الشقق، فأنا دوري في الشركة بعض الناس الذين يشترون الشقق على المخطط، فأثناء التشطيب يشطبها ويؤجرها، فيقول لي ائت إلي بمستأجرين، فإذا أتيت بمستأجر لك عمولة. فأنا يعني أعمل في الشركة وراتبي في الشركة، وبعد دوامي بعد الدوام بعد نهاية وقت العمل يأتي المستأجر فأفرجه على الشقة، وهذا يعني غير مكلف به أنا، فإذا تأجر أخذت من المستأجر عمولة، أو يعني المفروض أن أنا لم أخذ إلى الآن الحمد لله. لكن بعض إخواني يعتبون علي، لما لم تأخذ؟ هذا حقك، تأخذ من المستأجر ومن صاحب الشقة. هذا السؤال الأول، هل يجوز لي أنا أخذ أم لا؟ السؤال الثاني، صاحب الشقة هذا في أثناء التشطيب يقول لي مثلا أريد كهربائي، أريد سباك مثلا، فإذا أتيت له بالكهربائي، الكهربائي يتفق معه على الشغلانة مثلا ويأخذها ويشتري المواد مثلا ويطلع ويعني يقوم بهذا العمل، ثم بعد أن ينهي العمل الكهربائي هذا يعطيني مبلغ معين رمزي لأن أنا جبت له الشغل، فهل يجوز لي أن أخذ منه أم لا؟ وجزاك الله خيرا وحياك.
أبو حمزة، أنت بتعمل في هذه الشركة، الشركة ليست هي الذي تشطب صحيح؟
نعم.
الشركة مش هي اللي تشطب.
لا، الشركة بتشطب، بس تشطيب الشركة يعني بعض الزبائن
يعني ربما صاحب الشقة يريد تشطيب آخر فيقول لك يعني اجلب لي. نعم. طيب أبشر بخير، بارك الله فيك. أخونا صالح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
يا شيخ.
تفضل شيخ.
جزاكم الله خيرا. عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول بخصوص عندنا في المؤسسة بيعطوا زي منحة عن وفاة الأقارب من الدرجة الأولى والدرجة الثالثة أو الثانية، فما هي الدرجة الأولى والثانية في رأي فضيلة الشيخ؟ السؤال الثاني، هل يجوز تأجير عقار من الباطن مع العلم أن شروط العقد للمالك الأول للمؤجر الأول أنه لا يجوز التأجير من الباطن، فهل المالك هل يجوز للمؤجر أن يؤجر مرة أخرى من الباطن؟ جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك أخونا صالح. شيخنا أختنا بتسأل السؤال الثاني، الطفلة والدتها تركت لها ذهبا فبتسأل عن الزكاة عن هذا الذهب.
الذهب إذا كان كثيرا يزيد على النصاب زيادة، وهو الآن لا يلبس فعليه زكاة، ولذلك الأولى أن تبيع الذهب وتضعه في مشروع استثماري أو في بنك إسلامي للربح، لأن الذهب بهذه الحالة يكون عليه زكاة
ولا تنتفع منه
الصغيرة. صغيرة. أما إذا كان أقل من النصاب فلا زكاة عليه.
نعم، يعني إن بلغ نصابا الأولى لها لمصلحة الصغيرة أن تبيع هذا الذهب ويعني تدخله في مشروع أو ما شابه حتى تنتفع الصغيرة.
أو طبعا بنك إسلامي.
حتى تنتفع الصغيرة.
قد يكون في مشروع مخاطر مثلا. نعم.
أخونا محمد بيقول يعني شخص يبيع بالتقسيط، ويعني أراد أخونا محمد أن يشتري له هذا الشخص الذي عنده محل سلعة من السلع ليست عنده، فاشتراها وبعد أن شراها باعها لأخونا محمد بالتفصيل.
البيع تم بعد أن اشترى السلعة وتملكها أم قبل؟
بعد أن اشترى وتملكها.
ماذا بعد اشترى السلعة وتملكها وحالها وضمنها؟ في هذه الحالة يجوز البيع.
إذا لابد أن توفر هذه الشروط، أن يبيع، أن يشتري هذه السلعة، يعني صاحب المحل نفسه الذي سيبيع بالتقسيط بعد ذلك.
نعم.
لابد أن تتوفر لديه هذه الشروط، أن يتملك هذه السلعة ويحوذها وتقع عليه تبعة له قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم
أو حسب قرار المجمع. نعم.
إن طبق ذلك ثم باع بعد ذلك يجوز له ذلك أن يبيع بالتقسيط.
نعم.
إن لم يطبق لا يجوز.
نعم.
بارك الله فيكم. هو بيقول أيضا حذى الشقة من الشقق وهي لم تبنى بعد، إنما ذهب إلى شركة من الشركات التي تمتلك قطعة أرض والشركة سوف تبني العقار بعد ذلك، دفع مبلغ من المال وبيسأل الآن هل يجوز أن أبيع هذه الشقة؟ أنا قلت له هذا بيع، يعني أنت لم تتملك شقة بعدي،
أنت أفتيته يعني.
لا أنا بأستبين
أفتيته
لا سؤالا لأن أفتي في وجود فضلتكم ولا في غير وجودكم. بارك الله فيكم.
البناء يعني الأرض هنا لم يبنى عليها البناء.
نعم.
فهذا مسكن غير موجود.
صحيح.
ومن شروط صحة البيع وجود المبيع حين العقد، ولذلك الشركة هنا لا يجوز لها أن تبيع، وإنما هذا عقد استصناع ويمكن أن تبيع الأرض، ولذلك كتبنا عقدا مثل هذه الحالات وجعلنا من النسخ في البنك في المسجد بلال لمن يريد، وزعنا منه فين عدد من النسخ اسمها عقد بيع وإنشاء.
بيع وإنشاء.
البيع كل الأرض، الأرض موجودة.
نعم.
وعقد إنشاء أو استصناع لأنه سيبني قبل أن يتسلم لا يجوز أن يبيع، يعني لابد أن يتسلم الشقة فعلا حتى يبيع، تبا قبل هذا لا يجوز أن يبيع.
وإذن هو أصلا يتعاقد مع الشركة على عقد بيع لهذه الأرض وإنشاء للشقة، ثم بعد ذلك لا يجوز له أن يبيع هذه الشقة إلا حين تملكها.
نعم.
أخونا محمد من نمسا بيسأل عن تجارة العملة والذهب عبر الإنترنت.
تجارة الذهب والعملة لها شروط لابد من مراعاتها، وهي أن يتم القبض في المجلس والإيداع في الحساب يعتبر قبضا.
نعم.
ويكون هناك البيع بالهامش، والبيع بالهامش لأن عادة يكون البيع والشراء عن طريق البورصة، وعن طريق البورصة لابد من السمسار، والسمسار عندما يأتي يكون أحد يريد أن يدخل في تجارة العملة يعطيه أضعاف المبلغ الذي معه، بمعنى يقرضه، لا يعطيه يسلمه، له يقرضه ثم يتاجر في المبلغ بالكامل، وهذا ما يسمى بالبيع بالهامش. والبيع بالهامش المجمع لم يجزه، وهذا موجود، قرار المجمع موجود بالتفصيل في كتاب موسوعة القضاء الفقهية المعاصرة، والكتاب موجود على النت، يستطيع أن يقرأ قرار المجمع في هذا ويطبقه.
نعم.
نعم.
أخونا محمد بيقول هو بيعمل في شركة، صاحب الشركة بيتعامل في النقود، بيدفع مبلغ مصري وبيأخذ يورو أو بيأخذ دولار، ولكن بالأجل، يعني يسدد بعد أسبوع أو بعد شهر. وبيسأل عن حكم العمل في هذه الشركة.
أولا هذا البيع غير جائز.
نعم.
لأن يشترط في بيع العملة القبض في المجلس، هذا من أحكام الصرف في الفقه الإسلامي، لابد من القبض في المجلس.
نعم.
أما إذا تأجل ولو لساعة لا يجوز. عمله في الشركة هل عمله يعني يرتبط بهذا العمل فقط أم لا؟ أم في الشركة لو أعمال أخرى
هو محاسب يصنع أشياء.
نعم. إذا كان يعني يحاسب على أشياء حالات يعني، وهذا العمل يعني هذا هل هو عمل وحيد للشركة؟ الشركة لها أعمال أخرى،
أكيد لها أعمال
أخرى، يعني لها أعمال أخرى، إذن يقوم بهذا العمل الأخرى ولا يعني يعقد عقود أو يشهد على عقود محرمة، أن بيع العملة بالتقسيط بيع محرم.
نعم. وينصح صاحب الشركة.
نعم.
يعني من واجب صاحب الشركة عليه إنه
يعني يذكر له هذا القرار المجمع. لأن قرار المجمع يرتبط إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. تب الورق ربا إلا هاء وهاء هاء وهاء ينفذ وهات.
نعم.
فقرار المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها البعض إلا مع التقابض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم. فيقول هذه فتوى المجمع ويقول له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. أخونا أبو حمزة بيقول هو بيعمل في شركة بناء وهو مهندس, وظيفته انه يعني بيجعل الناس ينظرون الى الشقق على المخصص, ولكن بعد ان تبنى هذه الشقق وبعد ان تشطب بعض يعني اصحاب الشقق يكلمونه في مسائل الايجار, يعني يدون من يستاجر هذه الشقق, وبيقول انا باصنع هذا بعد وقت الدوام بعد وقت العمل, فيعني ربما اتي ببعض المستاجرين يستاجرون هذه الشقق فصاحب الشقه بيعطيها عموله, يسال عن حكم هذه العموله.
يعني عمله في الذي يقوم به في الشركه, هل اصحاب الشركه يعرفون انه يقوم بهذا ام لا؟ اذا اصحاب الشركه يعرفون هذا ويرضون بهذا فلا مانع, فلا مانع. أما إذا كان بدون علمهم وبدون إرادتهم فلا يجوز, لأنه موظف يعني في الفقه الإسلامي يعتبر أجيرا خاصا وليس أجيرا عاما,
حتى وإن كان بعد وقت العمل,
حتى وإن كان,
حتى وإن كان
مدام أصحاب العمل لا يريدون هذا.
إذن لابد أن يستأذنها أولا أو يعرض عليهم ذلك.
نعم.
وهذا ينبني عليه السؤال الثاني أيضا, أنه صاحب الشقة ربما أثناء التشطيب يعني يريد أصحاب حرف أخرى غير الحرف التي
نفس الشيء.
نعم. نعم. وأصحاب الحرف يعطونه أيضا
لا مانع مدام أصحاب الشركة يرضون بهذا,
لابد أن يرضى أصحاب الشركة.
نعم, لأن أصحاب الشركة يريدون موظفا خاصا, فهو وقت عمل كذا والآخر وقت راح حتى يستطيع أن يقوم بعمل في اليوم التالي. إنما إذا أخذ بعد العمل عمل أيضا هذا يؤثر على عمله الأصلي, فأصحاب الشركة يرضون بهذا لا مانع, لا يرضون لا يجوز.
بارك الله فيك. أخونا صالح من قطر بيقول يعني عندهم في المؤسسة بيعطون منحة عن وفاة الأقارب من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية.
أي مؤسسة؟
في المؤسسة التي يعمل فيها. فبيسأل يعني من الأقارب اللي في الدرجة الأولى ومن الأقارب في الدرجة الثانية؟
فالأقارب من الدرجة الأولى الأبناء والأصول والفروع والإخوة.
الأصول والفروع والإخوة.
نعم. أبناء الإخوة وأبناء البنات وكذا الدرجة الثانية.
الثانية.
نعم.
بيسأل أيضا سؤال عن التأجير من الباطل. شقة
يرجع هذا إلى أصل العقد.
العقد
إذا كان المؤجر ينص في العقد على عدم جواز التأجير الباطن أو لا ينص لكنه لا يرضى لا يجوز. إذا كان العقد فيه جواز التأجير من الباطن جاز.
هو في العقد ينص على عدم
التأجير. إذن لا يجوز.
إذن هذا لا يجوز.
نعم.
بيقول يعني هل البناء بهذه الطريقة جائز أم لا, حيث يقوم المقاول بأخذ مبلغ مقدم ثلث المبلغ المتفق عليه تقريبا ثم يبني له البناء كاملا ويقسط له كل شهر مبلغا يتفقون عليه
في عقد استثناء أو مقاولة وليس بيع؟ جائز. نعم.
مقاولة. هذا
مقاولة وعقد استثناء هذا جائز.
بيقول عرضت عليها الشركة التي أعمل بها شراء سيارة لي تشتريها من شركة تأجير تمويلي تقسيط 5 سنوات, هذه الشركة يمتلك البنك حصة فيها هو الذي يسدد الثمن, وأما العقد فبين شركتي وبين شركة التأجير التمويلي, تقوم شركتي بخصم ثمن السيارة من مرتبي على مدار 5 سنوات, فهل هذا الأمر مباح أم لا؟
تقوم إذن هو الذي يشتري لأنه يقوم بالخصم
منها. الشركة تقوم بالخصم من هنا
معناه أنه هو الذي يشتري,
لأن والذي يشتري
لأن الشركة تخصم منه.
نعم.
يعني الشركة ليست هي التي تشتري لنفسها
وإنما تشتري له بماله بماله بماله.
نعم.
فالأمر يرجع إلى إلى العقد نفسه، هل صحيح أو صحيح التأجير التمويلي. فإذا كانت عقد التأجير التمويلي يتفق مع قرار مجمع في التأجير التمويلي فلا مانع، لا يتفق لا يجوز. والقرار موجود في كتاب وساط قضاء في معاصرة موجود على النت.
إذا هو مخاطب أيضا شيخ
لأن يقرأ أولا قرار المجمع ثم ينظر هل العقد يتفق مع قرار المجمع أم لا يتفق.
ولا يقول إنه هذا تعامل ما بين شركتي وبين الشركة التأمين، لا هو المخاطب لأنه لا هو الذي سيشترى له بماله هو
بماله.
نعم بماله هو هذه السيارة.
نعم هو الذي سيدفع المال.
نعم
نعم.
بارك الله فيك شيخنا، وقتنا قد نافع، طيب تطابت أيامك، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة له والبلاغ عنه.
سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى.
أشكر موصولكم أيضا أحبتي، طيبة وطابت أيامكم، ولا تنسوا الدعاء لمصر، ولا تنسوا الدعاء لنا، طيبة وطابت أيامكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.